أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القول بغير علم على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، حيث ذكر السيد الخوئي أنه يوجد هنا علم إجمالي بأن الإخبار بوجود هذا المشكوك كذب على الله، أو الإخبار بعدمه. وقد ادعي انحلال هذا العلم الإجمالي بأحد وجهين، ولكن الظاهر عدم تمامية هذه الدعوة. أما الوجه الأول لانحلال العلم الإجمالي فهو ما ذكرناه من أنه قد يقال بأنه على رأي السيد الخوئي الاستصحاب علم تعبدي بالواقع، فحينما تستصحب عدم صدور هذا الكلام من الإمام فيحصل لك علم تعبدي بعدم تكلم الإمام به. فإذا قلت لم يتكلم الإمام بهذا الكلام فلم تكذب، لأنك أخبرت بما تعلم. وإخبار الإنسان بما يعلم ليس إخبارا كاذبا بكذب مخبري، لا يقال هو كذبة وإن لم يكن مطابقا للواقع. وبذلك ينحل العلم الإجمالي. الجواب مضافا إلى الإشكال في المبنى، وهو أننا لا نرى كون الاستصحاب علما تعبديا بالواقع. مضافا إلى ذلك نقول الكذب عنوان بسيط، منشأ انتزاع هذا العنوان البسيط هو الإخبار المخالف للواقع مع عدم العلم بكونه مطابقا للواقع. والتعبد بالعلم بكون هذا الإخبار مطابق للواقع، حينما تقول لم يقل الإمام عليه السلام، أنت متعبد بأنك تعلم بأن الإمام لم يقل هذا الكلام. هذا لا يكون ظاهرا في الحكومة على العنوان البسيط للكذب، والذي هو موضوع للمفطرية. نعم، اعتبار أنت عالم بالواقع يكون حاكم على أدلة القول بغير علم، ولكن كيف يكون حاكما على دليل مفطرية الكذب؟ اللهم إلا أن يقال بأنه بعد اعتبار الشارع هذا الشخص عالما بعدم صدور هذا الكلام من الإمام، وهو حاكم على دليل حرمة القول بغير علم، فيجوز له الإخبار بعدم قول الإمام لهذا الكلام، فإذا جاز له الإخبار لم يكن هذا الكذب مفطرا، لما سيأتي من أن دليل مفطرية الكذب منصرف إلى الكذب الحرام. فلا يشمل الكذب الحلال كما في الكذب للتقية أو للاضطرار. إلا أن العمدة في الإشكال أن دليل الاستصحاب كيف يكون حاكما على حرمة الكذب أيضا؟ إذا انتفت حرمة الكذب تقولون بأنه تنتفي مفطريته أيضا، لكن من أين تنتفي حرمة الكذب بعد أن لم يكن دليل الاستصحاب حاكما على دليل حرمة الكذب؟ إذا انتفت حرمته التكليفية كان بإمكانكم أن تقولوا بأن دليل مفطرية الكذب ينصرف إلى الكذب الحرام. إشكالنا أن في حكومة الاستصحاب على دليل حرمة الكذب، فإذن ما دام لا يكون دليل الاستصحاب الموجب لاعتبارك عالما بعدم صدور هذا الكلام من الإمام بعد عدم حكومة هذا الاستصحاب على حرمة الكذب، لا ينحل هذا العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الخوي. وأما الوجه الثاني لانحلال العلم الإجمالي، وهو الذي قد ينقل المباني منهاج الصالحين للسيد الغمي، وأن يقال بأننا لا نحتاج إلى العلم الإجمالي، هذا إخبار بشيء حينما تقول قال الإمام عليه السلام، والاستصحاب يقول لم يقل الإمام، كل إخبار بشيء، ولا يكون متحققا ذلك الشيء فهو إخبار كاذب. أنت أخبرت بأن الإمام قال كذا والاستصحاب يقول لم يقل الإمام كذا، فيثبت بذلك عنوان الكذب من دون حاجة إلى العلم الإجمالي ولا إلى كون مفاد الاستصحاب التعبد بالعلم بالبقاء. لا، موضوع الكذب الإخبار بشيء وعدم كونه ثابتا في الواقع. أخبرت بشيء والاستصحاب يقول ذاك الشيء ليس ثابتا في الواقع فهذا كذب، فيثبت بذلك أنه إذا أخبر بصدور كلام من الإمام والإمام مشكوك أنه قاله أو لم يقله فهو كذب حسب الحكم الظاهري ومبطل للصوم وموجب للكفارة. نقول في الجواب عن هذا الوجه أيضا أن عنوان الكذب عنوان بسيط ولا يأتي ضم الوجدان إلى الأصل في العنوان البسيط، كما قالوا في عنوان فوت الفريضة بأن منشأ انتزاعه هو عدم الإتيان بالصلاة ومضي وقتها، مضي وقتها بالوجدان، والاستصحاب يقول لم تأتي بالصلاة في وقتها فيثبت عنوان الفوت؟ لا، ضم الوجدان إلى الأصل في منشأ انتزاع العنوان البسيط لإثبات هذا العنوان البسيط من أوضح أنحاء الأصل المثبت. وعليه فلا يمكن الإشكال على السيد الخائي في إبدائه لهذا العلم الإجمالي إلا بأن نقول كان ينبغي لك يا سيدنا أن تقيد مفطرية القول بغير علم بفرض انقداح هذا العلم الإجمالي في نفس العامي، لا أن تكتب في حاشية العروة إذا أخبر بغير علم بطل صومه. كيف يبطل صومه؟ لأجل العلم الإجمالي المنجز. هذا العلم الإجمالي المنجز غير أن تبينه للعوام فينقدح في ذهنه ما هذا العلم الإجمالي، السيد الخائي هنا ترون أنه لم ينبه على وجود هذا العلم الإجمالي. أنا أقرأ هاي المسألة من العروة، شوفوا بلي يقول صاحب العروة فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية. هاي عبارة صاحب العروة كأنه استند إلى هذا العلم الإجمالي، مع أنه لو كان مستنده هذا العلم الإجمالي كان ينبغي أن يفتي لا أقل بالاحتياط قضاء لحق العلم الإجمالي، لا أنه يقول الأحوط لناقل الأخبار. يقول يجب الاحتياط لناقل الأخبار لأنه بعد وجود العلم الإجمالي يجب الاحتياط، يفتى بوجوب الاحتياط لا أنه يحتاط في الفتوى. بل ذكرنا أن السيد الخائي أفتى بالبطلان أقرأ عبارة السيد الخائي شوفوا السيد الخوي ذكر في بحث الاستلالي هذا العلم الإجمالي، فبالعلم الإجمالي يتنجز الواقع، ولم يشر أن هذا العلم الإجمالي إذا حصل في نفس العامي، فإذا أخبر بغير علم فيبطل صومه بشكل مطلق، قال يبطل صومه. هنا لم أرى تعليقة من السيد الخوي، يكون نراجع منهاج الصالحين نشوف هل يوجد فيه شيء يرتبط بالمقام أم لا، وكيف كان. المسألة 25، الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله، عادة لا يرجع، عادة الكذب على الفقهاء لا يرجع إلى الكذب على الله أو على الرسول أو على الأئمة عليهم السلام. المسألة 26، إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب. ظاهر كلام صاحب العروة أن ما هو المبطل هو الكذب الحرام، فلو ارتفعت حرمة الكذب لاضطرار ونحوه لم يكن مفطرا، وحينئذ قد يناقش فيه فيقال لماذا ادعيت الانصراف في مفطرية الكذب إلى الكذب الحرام، ولكن في مفطرية الأكل والشرب لم تدعي الانصراف، فلو أكره على الأكل بطل صومه. أما هنا لو أكره على الكذب على الله ورسوله لا يبطل صومه، ما هو وجه الانصراف؟ وإلا لزم من ذلك أن لا يبطل صوم الصبي وإن كذب على الله في أثناء صومه 1000 مرة، من أول الصبح قام يكذب على الله، يقول أنا بعدني مبالغ، وما هو المبطل للصوم؟ الكذب الحرام. المحقق النائيني قال نحن إنما نقول بعدم مفطرية كذب على الله في مقام التقية من المخالفين لعمومات التقية، فإن عمومات التقية تقتضي صحة العمل الصادر عن تقية، وأما إذا كان تقية من ظالم، فد إنسان جبار دكتاتور ألجأ صائما أن يكذب على الله. قال اصعد المنبر اقرأ آية مزورة من القرآن. هو حفظا على حياته صعد المنبر مثل ذاك اللي أكره على أن يقول صحف إبراهيم وموسى وعيسى، فد واحد اسمه عيسى قال ليش تذكر اسم موسى وإبراهيم وما تذكر اسمي، فضرب ما أدري راجزي أو شيء عليها. التجأ هذا المسكين يقرأ صحف إبراهيم وموسى وعيسى حفظا على حياته، لا هنا يبطل صومه. ترتفع الحرمة من باب الإكراه أو الاضطرار، لكن مفطرية الكذب على الله باقية بحالها. السيد الخوئي قال إنصافا دليل مفطرية الكذب منصرف إلى الكذب الحرام. الكذب كذب على الله حرام في حد ذاته، فظاهر مفطريته أنه بما هو حرام من ارتكب هذا الحرام يعاقب فيحكم ببطلان صومه. ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات الكذب يفطر الصائم، فقال السائل هلك إذن هلكنا. قال ليس حيث تذهب، إنما هو الكذب على الله ورسوله. والسيد الخوي قال لكن هذا لا يأتي في الصبي، الصبي شرع في حقه الصوم الوادد للشرائط في مورد البالغ، صوم مشروع للبالغين شرع في حق الصبي، والصوم المشروع للبالغين مشروط بماذا؟ بعدم الكذب على الله. في مصباح الفقيه التزم بأن الكذب على الله إذا كان مباحا لا يبطل الصوم لنفس الانصراف، ولكن في الصبي قال نلتزم ببطلان صومه لأن الكذب حرام على الصبي، وإنما لا يعاقب عليه. قال عدم مؤاخذة الصبي على الكذب ليس لإباحته في حقه بل لرفع القلم عنه، فهو مكلف بترك الكذب على حد تكليفه بترك الأكل والشرب في صومه. الإنصاف تمامية هذه الدعوة حيث فصل فيها بين الصبي والمضطر. المضطر حتى إذا لم يكن هناك عمومات التقية يحل له الكذب على الله. وشبهة انصراف دليل مفطرية الكذب على الله إلى ذاك الكذب الشنيع يعني كذب المحرم قوية، بعد أن كان الكذب على الله محرما في حد ذاته والشارع بين أن الكذب على الله مفطر، ينصرف في الأذهان إلى الكذب الحرام، وإلا فليس من البعيد أن الأئمة عليهم السلام في مقام التقية كانوا يبينون أحكام أنتقية، فهل يبطل صومهم بذلك؟ بعيد جدا أن يلتزم بذلك. فالإنصاف تمامية دعوى الانصراف أو تمامية شبهة الانصراف إلى الكذب الحلال إلى الكذب الحرام، فالكذب الحلال لضرورة أو إكراه لا يبطل الصوم ولا علاقة له بقضية اقتضاء عمومات التقية للإجزاء. نحن لا نلتزم بأن عمومات التقية تقتضي الإجزاء، فلو أن شخصا كان صائما في المسجد الحرام أفطر قبل المغرب الشرعي تقية يبطل صومه. نقلوا أن بعض المشتهرين المتصدين للمرجعية كانوا في المسجد الحرام في شهر رمضان وكانوا يفطرون كبقية الناس أخذا بعمومات التقية. أولا، التقية المبيحة للإفطار قبل الغروب تختص بالتقية الخوفية، وإلا فالتقية المداراتية تقية ادعائية ودليلها مختص بالوضوء والصلاة، ليس هناك عموم يقتضي التقية المداراتية، فإن عنوان التقية أخذ فيه الاتقاء من الشر ولا يشمل هذا العنوان التقية المداراتية من باب التأليف القلوب أو ما يعبر عنه بالوحدة الإسلامية إن صح هذا التعبير. فإذن الإفطار قبل المغرب لا يجوز لمن يرى أن المغرب هو وقت الإفطار، لا يجوز إلا عند التقية الخوفية، ولا يجوز أن يحضر في مكان ينجبر لأجل التقية الخوفية أن يفطر، ولكن إذا اتفق أنه حضر في ذلك المكان فانجبر أن يفطر لا دليل على إجزائه، التقية ديني ودين آبائي ما يخالف، أما أن هذا العمل مجزئ من أين؟ فنحن لا نلتزم بالإجزاء في موارد التقية، ولكن نقول بانصراف عنوان الكذب المفطر إلى الكذب الحرام بمناسبات الحكم والموضوع. وأما ما ذكره السيد الخوئي من أن عنوان هلكنا يشير إلى ذلك، ما عرفنا وجه هذا البيان هلكنا. ذاك يقول الكذب يفطر الصائم، يقول السائل إذن هلكنا، لأنه كثير من الناس كذابين كذبون، هذا خاف قال إذا الكذب يبطل الصوم إذن هلكنا، يعني هلكنا بأننا نكذب فيبطل صومنا. فقال الإمام لا، المراد الكذب على الله، شنو علاقة بأنه دليل على أن الكذب المحرم على الله والمبطل للصوم؟ ولكن أصل الانصراف أو لا أقل من شبهة الانصراف تام، وأما الصبي فمضافا إلى ما قاله المحقق الهمداني من أن دليل حرمة المحرمات يشمل الصبي المميز وحديث رفع القلم لا يدل على أكثر من رفع قلم كتابة السيئات والمؤاخذة على السيئات. فيبقى الكذب على الله محرما في حق الصبي، وإلا لكان هناك حيلة لبعض الناس يطلبون من أولادهم الصغار، يروحون يكذبون: بويا أنت بعدك مو بالغ، روح قول لأمك أبويا هاليوم عنده شغل ما يجي للبيت. يروح هذا الأب ويا زوجة الثانية، دائما يطلب من ابنه وهو صغير أن يكذب ويا أمه. هذا الرجال متدين مو فاسق، يقول خب هذا صبي ورفع القلم عن الصبي، أنا طلبت منه عملا حلالا، مثل ما يطلب من ابنه الصغير أن يشوف فد امرأة يعاينها بلا شهوة، مو حرام. إذا كان الكذب من هذا القبيل فطلبه أن يكذب الولد مو حرام، لكن يصعب الالتزام به. مضافا إلى هذه الدعوة التي صدرت من المحق الهمداني هذا الرجل العظيم والفقيه العظيم، ونعم ما قال، المهم أيضا ما ذكره السيد الخوي من أن أدلة مشروعية صوم الصبي تنصرف إلى صوم واجد للشرائط في حق البالغين، فهذا الصوم هو المشروع في حق الصبي، وإن لم يكن الكذب على الله محرما تكليفيا فرضا بالنسبة إلى الصبي. أقرأ بسرعة المسائل الأخيرة لأنه لا يوجد فيها نكتة مهمة. المسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر، فيبطل صومه بشرط العلم بكونه مفطرا. السيد الخوي ألغى هذا الشرط، وكان ينبغي لصاحب العروة أيضا أن يلغي هذا الشرط، لأنه ذكر أن من نوى المفطر بطل صومه وإن كان جاهلا بمفطريته. هذا قصد الكذب ولم يكذب. فما هو الوجه في فتوى صاحب العروة؟ كيف نجمع بين هذه الفتوى حيث قال دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا، بينما أنه في مسألة سابقة قال من قصد المفطر بطل صومه ولو لم يرتكب المفطر سواء كان جاهلا بمفطريته أو عالما؟ قد يقال في الفرق بينهما أنه تارة يقصد كلاما كاذبا، يقصد أن يصعد المنبر يقرأ آية لم تنزل في القرآن، صحبة إبراهيم وموسى وعيسى، صح لو لا؟ فيتندم يقول لا ليش تكذب على الله، تندم. هنا يقول صاحب العروة لأنه نوى أن يكذب بطل صومه ولو لم يكذب، ولو كان جاهلا بمفطرية الكذب، لأنه نوى ما هو كذب واقعا. لعل صاحب العروة في هذا الفرض يقول هذا قصد كلاما صادقا، هذا نظير ما لو أراد أن يرتمس في مايع مضاف يعتقد أنه ماء مطلق، فلما ارتمس فيه انكشف له أنه ماء مضاف. لو كان يجري من الأول لم يبطل صومه. السيد الخوي واضح يقول يبطل صومه لأنه لم يجتنب عن المفطرات، لكن لعل صاحب العروة لا يقبل هذا الكلام، يقول هذا نوى أن يرتمس في هذا المايع، تخيل أنه ماء ثم لما ارتمس فيه تبين أنه ليس بماء. إذا لا يعلم بكون الارتماس في الماء مفطرا فيتمشى منه قص الصوم، إذا يعلم بأن الارتماس في الماء مفطر وينوي أن يرتمس في هذا الماء وهو يعتقد أنه ماء لا يشتبه مع نية الصوم. أما إذا ينوي أن يرتمس في هذا الماء وهو لا يعلم بأن الارتماس في الماء مفطر، هنا قد يقال بأنه يجتمع مع نية الصوم، لأنه لم ينوي الارتماس في الماء إنما نوى الارتماس في هذا المايع، ولا يعلم بمفطرية الارتماس في الماء كي نقول بأنه لا يجتمع مع اعتقاده بأن هذا ماء ويريد أن يرتمس فيه، لا يعلم بكون المفطر ارتماس في الماء مفطر، وناوي لأن يرتمس في هذا المايع ليس ناويا أن يرتمس في الماء. لكن هذا المقدار وإن كان يحتمل أن يكون منشأ للفرق بين المسألتين لصاحب العروة، لكن هذا الفرق ليس بفارق. وكيف قال نحن هناك وهنا قلنا بأن جاهل بمفطرية شيء لا يبطل صومه وإن نوى ارتكاب ذاك الشيء ما دام لم يرتكبه، كما عليه السيد السيستاني. المسألة الثامنة والعشرون، إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، واضح قصد الصدق فهو لم يتعمد الكذب يصح صومه. المسألة التاسعة والعشرون، إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه. هذه المسألة تحتاج إلى بيان نقاط زائدة على هذه المسألة، فنؤجلها إلى الليلة إلى ليلة الأحد حتى نبين أن ما يذكره صاحب العروة هنا أن من لا يقصد المعنى فأخبر بالكذب هزلان هذا لم يكذب على الله، فإنه يتقوم الكذب بقصد الإخبار. أما هل هذا صحيح أم لا، فمن يتلفظ يصعد المنبر يقول أنا مثل شنو آلة التسجيل مسجل أصلا ما أفكر بالمعنى، حافظ للكلمات، حفظت الكلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في كتابه صحف إبراهيم وموسى وعيسى، أصلا ما أقصد المعنى، أريد الناس يضحكون إدخال السرور في قلوب المؤمنين قصدي، ما أقصد المعنى. هل يقال بأنه لم يكذب؟ هذا بحث مهم ونبحث عنه في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.